بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأحبة في درس جديد من دروس الأكاديمية العلمية في قناة المجد العلمية. نحييكم أيها الأحبة ومع ضيف كريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغات العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي يتولى الشرح والتعليق على متن قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. في مطلع هذا الدرس رحب بضيفي الكريم، حياكم الله شيخ محمد.
حياك الله وحيا الإخوة الحاضرين والمشاهدين.
نرحب بالإخوة طلاب الحاضرين معنا هنا في الاستوديو، وكذلك بكل الأحبة متابعي هذا الدرس، وعلى بركة الله تعالى نبدأ درسنا لهذه الليلة.
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة الحاضرون، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة في مستهل هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى يستعملني وإياكم في طاعته، ويوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، ويبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، ويوفقنا إلى الإخلاص في القول والعمل. حديثنا إن شاء الله تعالى في هذا اليوم لا يزال في المنصوبات، منصوبات الأسماء، وقد كان توقف بين الحديث عند ثلاثة منها، وكان آخرها المفعول من أجله أو المفعول له. وكان هناك سؤال في آخر الحلقة، لعلي أنظر إذا كان لأحد منكم أن يجيب ولو على بعضه، ثم بعد ذلك ننظر في إجابات الذين أجابوا عن طريق الإرسال الإلكتروني. فكان السؤال عن ما ينوب عن المصدر في النصب عن المفعولية المطلقة. إذا كان أحد منكم يتذكر ما ينوب أو شيئا مما ينوب فليتفضل. تفضل يا أخي.
ينوب عن المصدر كل وبعض مضافتين عن المصدر، مثل وتتقول علينا بعض الأقاويل،
ولو تقول
علينا بعض الأقاويل. وينوب أيضا العدد، عدد مرات حصول المصدر.
أحسنت، عدد مرات حصول المصدر. نعم.
وكذلك اسم الآلة،
واسم الآلة التي حصل بها الحدث، حصل بها الفعل. أحسنت. هذه هي ما ينوب عن المصدر. إذا كان هناك من أجاب حتى بس
مجموعة من الأخوة والأخوات تواصلوا معنا. الأخت أنجم تقول إجابة السؤال، ما الذي ينوب عن المصدر في النصب على المفعولية المطلقة؟ ينوب عنه بعض وكل، بشرط أن تضاف إلى أو تضاف إلى المصدر فتأخذ حكم ما أضيفت إليه. مثال ذلك قول الله تعالى ولا تبسطها كل البسط، وقوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل. ثانيا العدد كما في قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة. ثالثا اسم الآلة كقولنا ضربت صوتا.
وضعت مفعولا أو لم تضع؟
لم تضع.
هو الأصل أن نقول يعني نأتي بالمفعول حتى لا يظن ظان أن الصوت هو المفعول، هو المضروب، ومع أن المعلوم أن الصوت لا يضرب، لا، وإنما يضرب به. لكن أن تأتي بالمفعول به حتى يعلم أن هذا خارج عنه، وإنما هو آلة للفعلية. نعم.
بارك الله فيك. تواصل معنا فضيلة الشيخ في هذه الحلقة الأخ الكريم عبد الرحيم المغراوي من المغرب، وكذلك الأخت فوزية من الكويت، الأخت سمر من الأردن، وكذلك الأخت جميلة من العراق، وزهرة الفلا من مصر، وكذلك الأخت الكريمة لولو إبراهيم، وعبد الله محمد الحربي من السعودية. شكرا جزيلا للأخوة والأخوات، وأعود لكم شيخ.
أذكر في مطلع الحديث قبل البدء عن أنه يعني مما يسعد في هذا الدرس أنه يستقبل الأسئلة والاستفسارات النحوية واللغوية التي يحتاج إليها الإخوة المشاهدون في موضوع الدرس أو في غيره متى كانت الفائدة منه راجحة أو غالبة، مع أن الأصل هو الحديث عن ما نحن بصدده من درس، لكن لا إشكال في الإجابة على ما يحتاج إليه، لأن هذا من مقامات الوفاء بمثل هذه الحاجة عند كثير من الإخوة المشاهدين. رابع المنصوبات هو المفعول فيه، وواضح من تسميته ولذلك هذا سماه النحويون ظرفا، والظرف كما تعلمون هو ما يوضع فيه الشيء، هو ما يوضع فيه الشيء. فإذا المفعول فيه أو الظرف هو ما يقع فيه الفعل، سواء كان الزمان الذي وقع فيه الفعل أو المكان الذي وقع فيه الفعل. ولذلك هم يقسمونه قسمين، زماني ومكاني. فالزماني هو الزمان الذي حصل فيه الفعل، والمكاني هو المكان الذي حصل فيه الفعل. إذا قلت مثلا جلست ساعة أو صمت يوم الخميس، فإن ساعة ويوم هذه أشياء حوت الفعل وهو الصيام، ولذلك سموها ظرفا أو مفعولا فيه، لأن الصيام فعل فيها أو لأنها احتوت الصيام وصارت ظرفا له. وتقول جلست أمامك، فأمامك مكان وقع فيه الجلوس فصار ظرفا لهذا الجلوس أو فعل فيه الجلوس. إذن المكان أو الزمان الذي حصل فيه الفعل يسمى ظرفا أو يسمى مفعولا فيه. ولذلك قسمه أو صار عند النحويين من يقول ظرف الزمان أو يقول ظرف المكان. إذن متى حصل هذا الفعل في زمان أو مكان معين فذلك الزمان أو المكان هو الذي يدعى ظرفا. يشترطون في المفعول فيه أن يكون زمانه بمعنى فيه، كالأمثلة التي ذكرتها منذ قليل. لما أقول جلست على مثلا أمامك أو وقفت خلفك أو وقفت يمين فلان، فقولي أمام وخلف ويمين هذه أماكن، قولي وقفت أمامك معناه وقفت في هذا المكان. إذن العامل على معنى في، فيشترط في عامل الظرف الزماني أو المكاني أن يكون على معنى في، أن يكون على معنى في. لذلك عندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، هذه آية كريمة فيها كلمة يوما، ويوما كما ترون هو زمان، هو زمان ومنصوب أيضا. ولكن لا يستطيع أحد يقول إن التقدير إننا نخاف من ربنا في يوم، لأن الخوف من الله سبحانه وتعالى واضح من الآية أن المقصود أن نخاف الآن خوفا من ذلك اليوم. فإذا وقت الخوف ليس في ذلك اليوم وإنما هو الآن، ولو أنه كان المقصود الخوف في ذلك الأوان لكان لا إشكال ظرف زمن. لكن عندما يقول نخاف من ربنا يوما أي نحن الآن نخاف وليس في ذلك اليوم فقط، لكننا نخاف ذلك اليوم. من هنا فإن معنى في ليس واردا في هذه الآية، لأن ليس المعنى، لا يصح أن نحمل الآية على معنى نخاف في يوم وإنما نخاف الآن، ليس فقط نخاف في يوم القيامة الذي هو اليوم العبوس بالنسبة لمن عصى الله سبحانه وتعالى، ولكن المقصود أن نخاف الآن خوفا من ذلك اليوم. إذن ليست الزمان هنا ليس على معنى فيه، عامل الظرف ليس على معنى فيه. بناء على ذلك لا نعرب كلمة يوما مفعولا فيه، ولا نعربها ظرف زمان. إذن كيف نعربها ما دامت إننا نخاف من ربنا يوما منصوبة وهي زمان، ومع ذلك لا نعربها مفعولا فيه أو ظرف زمان؟ قد بينت لماذا، وقلت لأنك في ظرف الزمان ينبغي أن يكون التقدير في كذا، في ساعة كذا أو في يوم كذا، ولا يصح أن يحمل تفسير الآية على إننا نخاف من ربنا في يوم عبوس، ولكننا نخاف من ربنا الآن نخاف ذلك اليوم. فإذا كيف نعرب يوما في الآية؟ تفضل يا أخي.
أستاذ سايح.
نعربه مفعولا به.
مفعولا به، لماذا أعربناه مفعولا به؟
لأنه يخاف منه،
لأن الخوف وقع عليه هو المخوف وليس فيه.
ليس فيه.
ليس فيه، ولكن هو المخوف نفسه، كما تقول أكرمت زيدا، زيدا هو وقع عليه الإكرام، هو المكرم. إذن اليوم ليس ظرفا للخوف، ليس الخوف واقعا في ذلك اليوم، ولكن الخوف واقع على ذلك اليوم. إذن مفعول به يوما مفعول به. وواضح أن الفعل نخاف والفاعل نحن، ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، واليوم هو المخوف فإذا مفعول به. إذا اتضح أنه ينبغي أن يكون ظرف الزمان أو المكان على تقدير فيه. إذا كان الكلام لا يحتمل هذا التقدير فلا يصح أن نعربه ظرف زمان أو مكان أو نعربه مفعولا فيه، بل يجب أن نبحث عن إعراب آخر. مثل هذا أو قريب منه قول الله سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. حيث هي تستعمل ظرفا، لأن حيث معناه مكان، كلمة حيث معناها مكان. وهنا فائدة من الفوائد: كثر في استعمال الناس بل وبعض المتعلمين وطلبة العلم أن يقولوا حصل كذا حيث إن فلان حصل كذا، ويكثر عند القانونيين والقضائيين والذين يدرسون الأمور التشريعية أن يقولون حيثيات الحكم، وهذه كلها استعمالات خاطئة. لأن أقصد خاطئة أنها لم تستعمل عند العرب، قد يكون جد استعمالها الآن وصارنا بعضنا يتحدثون بها، لكنها لم تكن مستعملة عند العرب بهذا المعنى، لأن حيث عند العرب معناها مكان. تقول جلست حيث جلس زيد، أي مكان جلوسه. ومثلها هنا: الله أعلم حيث، أي مكان. حيث يجعل رسالة، أي مكان جعل الرسالة، أي المكان الذي تكون فيه الرسالة، الله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. نعود إلى موضوعنا وهو: الله أعلم حيث يجعل رسالته.
الشيخ محمد، البديل عن حيثيات
أسباب، مسوغات، مبررات. وبعض الناس يرى أن مبررات أنها يعني ما هي لا لها وجه، لأن مبررات طبعا هي مسوغات وأسباب وعلل، هذه هي نقول علل الحكم أو مسوغات الحكم أو أسباب الحكم، هذه كلها واضحة. بعض الإخوة وبالذات بعض طلبة العلم وحتى الذي الحريص منهم على دراسة اللغة يتحرج من استعمال مبررات، لأنها يراها مستعملة كثيرا في الأسلوب الصحفي أو في الأسلوب الإعلامي، ويتوقع أنها هي لها وجه، لأن تبرير الشيء جعله برا، أي جعلته صحيحا. فكونك تبرر الشيء يعني تجعل فيه نصيب من البر، أي من الصحة. فالمبررات هي المصححات أو أسباب التي داعيها للصحة أو الأسباب المسوغة، أي جعل الشيء برا صحيحا، وهذا هو المقصود بالمسوغات أو المبررات. على كل حال، إذا قلنا المسوغات فهو أولى، لأنه تجعل الشيء سائغا، والمبررات تجعل الشيء برا. فهذه أعتقد الأمر في هذا واضح وهو واسع على كل حال، ولا إشكال في استعماله. أعود إلى الآية الكريمة: الله أعلم حيث يجعل رسالته. نحن اشترطنا في ظرف الزمان والمكان أن يكون على معنى في، فإن جاء زمان أو مكان ليس على معنى في فلا نعربه أو لا نحمله على الظرفية الزمانية، ولكن نبحث له عن إعراب آخر. هنا في الآية الكريمة: الله أعلم حيث يجعل رسالته، هل معنى الآية الله أعلم في مكان جعل رسالته؟ ليس كذلك، ويصح أن نحمل الآية عليها، لأن المقام أو المعنى واضح أنه لا يدل على ذلك. إذن هنا المكان وهو حيث، حيث معنى مكان، لا تدل على الظرفية أو المفعول فيه. كيف إذن نعربها؟ نحن في السابق في الآية السابقة: نخاف يوما، واضح أن اليوم هو المخوف ومفعول به. كذلك هنا: أعلم حيث، يعني واضح أن المكان هو المعلوم، لكن أين الفعل الذي نصبه مفعولا به؟ هو مفعول به لأنه معلوم، المكان هنا معلوم، مكان جعل الرسالة هو المعلوم، لكن ليس عندنا فعل ينصبه مفعولا به. كلمة أعلم هذه وصف، اسم تفضيل، فهو لا يصح أن ينصب مفعولا به، واسم التفضيل لا ينصب مفعول به، فكيف نتعامل مع حيث؟ قال النحويون: هنا يكون مفعول به، والمعنى واضح أنه هو المعلوم، وما دام هو المعلوم ففعله ينبغي أن يكون من مادة العلم، ونحن أخذنا مادة العلم هذه من قول الله سبحانه وتعالى: أعلم. إذن نقدر فعلا نصبه استفدناه من المشتق أو الوصف أعلم اسم التفضيل. فالتقدير يعلم حيث، الله يعلم حيث يجعل رسالته. من أين جئنا بالفعل يعلم؟ دل عليه اسم التفضيل أعلم، إذن هو مفعول به لفعل مقدر دل عليه اسم التفضيل الموجود. ولا يصح أن نعربه مفعولا فيه أو ظرف مكان. لماذا؟ لماذا لم نعربه ظرف مكان؟ تفضل يا شيخ.
ليس بمعنى فيه،
لأنه ليس بمعنى فيه، وشرط المفعول فيه ليس فقط أن يكون زمانا أو مكانا، بل يجب أن يكون مكانا أو زمانا على معنى فيه، على معنى فيه. طيب
اسمع شيخ،
تفضل.
الأخ نور الدين من الجزائر يسأل يقول: هل يلزم أن يكون للظرف عامل يعمل فيه؟
أشباه الجمل وهي تشمل الجر والمجرور والظروف ينبغي أن تكون متعلقة بعوامل، إما بأفعال أو ما يقوم مقام الفعل. فإذا قلت مثلا: جئت يوم الخميس، يقول قائل: ما الذي حصل يوم الخميس؟ تقول: المجيء، فهو متعلق بجئت. جلست في الدار، في الدار جر ومجرور، ما الذي حصل في الدار؟ الجلوس، إذن هو متعلق بالفعل جلس. فكل شبه جملة، شبه الجملة يشمل نوعين: الظروف والجار والمجرور. كل شبه جملة ينبغي أن يتعلق بفعل أو ما يقوم مقام الفعل، ما ينوب منها بالفعل. لماذا يتعلق بالفعل؟ لأنه عبارة عن حصول شيء، إما في مكان، هذا إذا كان ظرفا في أو زمان، أو أن يكون الجار ومجروره علاقتها بهذا الفعل. إذا قلت: في الدار، أو عند، أو 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 بك، ما الذي بي؟ تقول: مررت بك. لأنك إذا قلت بك وسكت، سيقول قائل: ما استعنت بك، أو مررت بك، أو أعجبت بك، كلها معقول. فلا بد أن تأتي بفعل تعلق هذا الجار والمجرور به ليعلم مقصودك. إذن لا بد للجار والمجرور والظرف من شيء يتعلق به، وهو إما أن يكون فعلا وهو الأصل، أو يكون مقام الفعل وهي المشتقات التي تعمل عمل الأفعال كاسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة. طيب أنظر آية كريمة، يقول الله سبحانه وتعالى: وترغبون أن تنكحوهن. يعني ترغبون ماذا؟ رغب كما تعلمون أو كما ينبغي أن تعلموا، رغب يصح أن يستعمل على معنيين ضدين. تقول: رغبت في الشيء،
رغبت عنه،
وتقول: رغبت عن الشيء، وهما متضادان. مجرد تغيير حرف الجر يقلب المعنى إلى الشيء الآخر. رغبت فيه يعني كنت أحببته وأردته، رغبت عنه انصرفت عنه وكرهته لم أرده. إذن حرف الجر يقلب المعنى، من معنى الفعل واحد، فرغب عن تماما ضد رغب فيه. رغب فيه إقبال عليه ومحبه له، ورغب عنه انصراف عنه وبغض له وعدم حاجة إليه.
طيب رغبته يا شيخ، هل تكون
لا بد أن تعلقها بشيء؟ يعني حتى أحيانا نحذف حرف الجر كما في الآية: وترغبون أن تنكحوهن، لكن أنت من سياق الكلام تعلم أن المقصود فيه. لأنه عندما ليس المقصود ترغبون عن نكاحهن، وترغبون في نكاحهن، فسياق الآية دل عليه. معنى ذلك أن حرف الجر متى علم مقصوده، علم حدد، متى حدد سياق حدده، جاز حذفه اختصارا. هو حذف هنا اختصارا لأن السياق يحدده أنه فيه وليس عنه. لكن لو أنك قلت: رغبت فلانا، نقول: هذا كلام غير صحيح، ما دام السياق لا يحدد لا تحبه أو تكرهه ما ندري. فلا بد أن تأتي بحرف الجر الذي يوضح لنا المقصود. أما إذا كان في السياق ما يدل على المحذوف فلا إشكال في هذا. هنا في قول الله سبحانه وتعالى: وترغبون أن تنكحوهن، حرف الجر المقدر ما هو؟ في. طيب ما دام حرف الجر المقدر فيه، هل يسمى هذا ظرفا؟ حنا نقول الظرف هو عامل تعلق بعامل، ويكون هذا التعلق بمعنى فيه. فهل يصح أن نسمي هنا أن تنكحوهن ظرفا؟ تفضل يا أخي.
لا يصح أن يكون ظرفا.
لماذا؟
لأنه لم يحتوي المكان فعل أو زمانه.
نحن نشترط في الظرف ليس فقط أن يكون على معنى فيه، ولكن أن يكون زمانا أو مكانا. فليس كل شيء على معنى فيه يعرب ظرفا، بل لا بد أن يكون زمانا أو مكانا. إذن الذي ينصر مفعولا فيه أو ظرفا ما كان زمانا أو مكانا على معنى فيه. وهذا وإن كان على معنى فيه إلا أنه ليس بزمان ولا مكان، ليس بزمان ولا مكان. تفضل يا أخي.
الفعل اللازم كذهب هل يأتي معه هذا المفعول فأقول مثلا ذهبت ذهب أو عفوا دخلت الدار أو ذهبت المدرسة؟
دخلت الدار غير دخلت الدار متعدي وذهبت لازم. الفعل اللازم معناه أنه يلزم فاعله ولا ينصب مفعولا به، والفعل المتعدي يأخذ مفعولا به. لكن هناك وسائل لتعدية الفعل اللازم، يعني ما كان يأخذ فاعلا ممكن نعديه ليأخذ مفعولا، وما كان يتعدى إلى مفعول واحد هناك وسائل تعديه إلى مفعولين. قالوا من وسائل التعدية حرف الجر، ذهب وقام، هذه كما تعلمون أفعال لازمة، لكن تستطيع من خلال حرف الجر أن تأتي بشيء بعدها، فتقول ذهبت إليك، فإليك هذه وإن كان إلى حرف جر والكاف اسم مجرور إلا أنها في مقام المفعول به، فكأن حرف الجر عد الفعل إليه. وكذلك في قولك قام، فقولك مثلا قام قمت إليك، فقام أصله متعدي، أصله لازم لكنه تعدى بحرف الجر إلى آخره. فإذا ومن وسائل التعدية أشياء سماعية وأشياء قياسية، فمنها همزة الهمزة في أول الفعل، ذهب كما نقول أو قام لازم، لكن إذا دخلت عليه همزة في أوله قلت أقمتك، فالتاء فاعل والكاف مفعول به، فتعدى إلى المفعول بالهمزة قبله أصبح أقام بدل قام. وكذلك التشديد كقولك مثلا سمع تتعدى، لكن وكذلك علم يتعدى إلى مفعول، إذا دخل عليه التشديد تعدى إلى اثنين. فإذا قلت مثلا علم فلان الخبر، إذا شددتها قلت علمتك الخبر، فالكاف مفعول أول والخبر مفعول ثاني. إذن التعدية من لازم إلى متعد إلى مفعول، أو من متعدي إلى مفعول إلى متعدي إلى مفعولين، تحصل الفعل بأسباب منها حرف الجر، ومنها التضعيف، تضعيف العين الذي هو حرف الأصل الأوسط في الكلمة، ومنها إدخال الهمزة على الفعل في أوله.
تسمح لي الشيخ معنا متصل، تفضل. الأخت تفرح من الخارج، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بارك الله، لدي سؤالان. السؤال الأول، عندما نكتب اللهم صلي على محمد، هل الأصح أن تحذف الياء في صلي ولماذا؟ السؤال الثاني، أريد إعراب كلمة الشياطين وسليمان في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين، فالشياطين وسليمان في الموضعان، ما إعرابهما؟
الموضع الأول والموضع الثاني أختي؟
موضعان، شياطين ذكرت مرتان وأيضا سليمان.
طيب
بارك
الله فيك.
أما في قولنا في الصلاة على النبي اللهم صل وسلم على محمد، لما نقول اللهم صلي على محمد، طبعا هذا أمره يسير. هل منكم من تسأل هي الأخت تقول الياء؟
أستاذ فايد العبدري، فايد العبدري تفضل.
صلي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة،
لأنه معتل الآخر، لأنه الصاد واللام والياء هي الحروف الأصلية في الفعل، عندما يبنى الفعل المعتل الآخر يبنى على حذف حرف العلة، فنحذف الياء من آخره ونبقي الكسرة على اللام دليلا عليها، فنقول اللهم صلي على محمد، ونقول إعرابه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، إذا ما تثبت الياء فيه. أما في الآية الكريمة في إعراب واتبعوا ما تتلو الشياطين، قد يكون ألبس على الأخت في مسألة الشياطين وسليمان أنها أشبهت جمع مذكر السالم والمثنى.
نعم، تسمح لي في إجابة هنا وردت
على
سؤال الأخت الكريمة.
طيب هذه ممتاز.
حيان جبران التريدي من السعودية يقول الشيطان فاعل وسليمان مفعول.
الشياطين
ذكر نعم.
طبعا هي لها موضعان الآن، هي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر.
نعم،
فهي وردت الكلمة في موضعين. أسأل الإخوة الحاضرين إذا كانوا، أعطيكم إياها كلمة كلمة، من عنده إعراب يقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين. الشياطين ما إعرابه؟ نسمع من اللي ما تكلم.
نعم، أستاذ حسن الأسمري.
الشياطين فاعل.
فاعل. طيب لو قال قائل الواو موجودة في الفعل كيف تتلو فيه واو، فكيف نعرف الشياطين فاعل؟
لأنه جمع تكسير.
طيب لكن نقصد الآن فيه واو في الفعل، ألا تكفي لتعرب فاعلا تتلو الشياطين؟
لأن الواو أصلية.
أحسنت، هذه ليست واو الجماعة، التي تعرب فاعلا هي واو الجماعة الضمير، وأما هذه فهي فهو فعل آخر واو، مثل يدعو ويرجو ويسمو وينمو، فهذا ليست واو الجماعة وإنما هو فعل، والفاعل الشياطين. طيب كيف نعرب الشياطين؟ نقول فاعل، فاعل مرفوع علامة رفعه
الضم الظاهر على آخره.
لماذا الضمة وهو جمع؟
لأنه جمع تكسير.
لأنه جمع تكسير. الشياطين وإن كان آخره ياء ونون يا أخوان، وإن كان آخره ياء ونون، إلا أنه ليس جمع مذكر سالم، لأن شرط الجمع مذكر السالم أن تكون الياء والنون زائدة فيه. يعني تقول في مثلا مسلمون، هؤلاء مسلمون، ورأيت مسلمين، مسلمون مرفوع وعلامة رفعه الواو، ورأيت مسلمين منصوب وعلامة نصبه الياء. كلمة مفرده مسلم كمل قبل الياء والنون. أما في الشياطين فحروفه الأصلية الشين والطاء والنون شطنة. طبعا وين قال بعضهم قال اشتقاقه من شطنة بمعنى بعد لبعده عن رحمة الله سبحانه وتعالى الشيطان، وبعضهم قالوا أنه من شاطة بمعنى احترق. على القول بأنه من شاطة هذه تكون الياء والنون أصل ليست من حروف الأصلية، ولكن على القول بأنه من شطنة تكون نون أصلية في الكلمة. وبكل حال هو جمع تكسير، وجمعه على أساس أنه من شطنة على فعاليل، نعم، وجمعه على أن أساس عفوا فياعيل، شياطين، شياطين إذا كانت من شطنة فهو على وزن فياعيل، وإذا كان من شاطة فهو على وزن فعالين، فعالين. وبكل حال هو جمع تكسير، هو جمع تكسير، وجمع التكسير يعرب كإعراب المفرد، فهو إذا تتلو الشياطين فاعل مرفوع على مترفعه الضمة على ملك سليمان. تفضلي.
مضاف إليه.
أحسنت، مضاف إليه مجرور وعلامة جره
الفتحة،
لأنه
ممنوع من الصرف.
ما مانعه من الصرف؟
العلمية والعجمة.
العلمية
والعجمة
هو من السلامة، والسلامة عربية، العلمية آخره ألف ونون، إذن العلمية وزيادة الألف والنون، العلمية وزيادة الألف والنون. أما بقية الآية وما كفر سليمان، من يعرب هذه؟ نزيد من الأخوين الباقيين، واضحة، تفضل يا شيخ.
سليمان فاعل،
نعم،
بالفعل
كفر،
كفر
نعم، وعلامة رفعه مضمون رفعه الضمة. قد يقول قال يا أخوان كيف الآن نقول فاعل وهو ما فعل الفعل؟ الصناعة النحوية تجعل حتى المنفي فاعلا. يعني قد يقول قائل نحن نقول في عندما نقول ذهب الرجل، نعم الرجل هو الذي فعل الذهاب، لكن ما ذهب الرجل؟ هو لم يفعل الذهاب، فكيف تقول أنه فاعل؟ الفاعلية هنا هي فاعلية صناعية نحوية، بمعنى أنه وإن لم يحصل منه الفعل فكأنه الذي لم يقم بالفعل، فهو فاعل عدم القيام مثلا بهذا المعنى، فاعل عدم الشيء، حتى تكون أمور واضحة. بس لأن بعض الإخوة يقول كيف فاعل وهو ما كفر؟ ولكن الشياطين كفروا. بقي كلمة الشياطين، كيف نعربها هنا؟
نأخذ إعراب الشياطين إذا سمعت.
الشياطين، لك الشياطين هذه
مجموعة من الأخوة. زهرة الفلا تقول من مصر، تقول الشياطين الثانية يقدر لها فعل ينصبها اشتغالا. وحيان جبران التريدي من السعودية يقول الشياطين الثانية اسم لكنه منصوب بالفتحة، وكذلك أبو حفص بن كثير من مصر يقول الشياطين اسم لكنه.
هذا صحيح، ولكن الشياطين كفروا، هذه لكن من أخواتي إن حرف الناسخ، والشياطين اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأن جمع تكسير كما عرفنا، وجمع التكسير يعرب بالحركات كالمفرد، وجملة كفروا هي جملة خبر لكن في محل رفع، في محل رفع من فعل وفاعل، جملة فعلية في محل رفع. طيب نعود لحديثنا، نعود لحديثنا. انظروا كيف يا أخوان أن الأسئلة إذا صارت، أولا انظروا كيف أن النحو تتكلم أحيانا عن آية واحدة أو عن كلمة جملة واحدة فتدخل في أبواب النحو الكثيرة، فتتكلم عن فاعل وعن ناسخ وعن جملة فعلية وعن جملة اسمية وعن ضمير وعن جمع وعن مفرد وتكسير وسالم إلى آخره، مجرد كلمة جملة واحدة. ولذلك كان دراسة النحو تطبيق عليها، تطبق على كل أبوابه أحيانا في جلسة واحدة أو في معظم أبوابه، في حين بعض العلوم إذا أردت أن تتحدث في قضية لا بد أن تخص حديثك عن قضية واحدة، وهذه من مزايا النحو أن التطبيق عليه هو تطبيق على معظم أبوابه. الشيء الآخر أنه أيضا من الفوائد التي نستفيدها الآن أن الأسئلة إذا صارت فيها وجه إشكال نفعت العموم. الآن صورة الشياطين هي صورة الجمع المذكر السالم، وحقيقتها وجه اللبس فيها هي هذا الأمر، ولكن الحقيقة الذي أنها جمع تكسير، وعرفنا لماذا هي جمع تكسير وليست سالمة، وبينت هذا منذ قليل. كذلك سليمان واضح أن آخره ألف ونون، فقد يظن ظن وإن كان هذا ضعيف أنه مثنى وليس مفرد، وإن كان واضح أنه اسم لنبي الله لرجل واحد عليه السلام فهو إذن مفرد، ومن ثم فإعرابه واضح. نعود إلى مسألة الظرف، ظرف الزمان والمكان. ظرف المكان نحن عرفنا أنه مكان حصل فيه الفعل، احتوى الفعل، وقع الفعل فيه. هذا يشمل أشياء، منها ما يسمونها أسماء الجهات. نحن نعرف أن الإنسان جهاته ست، أو كل شيء، ليس الإنسان فقط، كل موجود جهاته في ست: أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت. الله سبحانه وتعالى يقول: قد جعل ربك تحتك سريا، ويقول سبحانه وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، نصب ذات لأنه ضافه اليمين، واليمين من إحدى الجهات، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ذات. وقال سبحانه: والركب أسفل منكم، وأسفل بمعنى تحت. و
من أسفل منكم،
كيف من أسفل؟ هذه جر الظرف المكاني بحرف الجر من، فخرج عن النصب على المفعولية المفعول فيه، وإن كان في هو في معنى المفعول به فيه. وهذا يفيد فائدة كنت سأتكلم عنها بعد قليل، أن الظروف المكانية يصح أن تجر بمن وتبقى على معنى ظرفيتها، عندما تقول من أسفل، من أسفل منك، أو من أدنى
من فوق
كذا فمعناه، أو من فوقكم أو من أمامه فمعنى، فهي في معنى الظرفية المكانية، ولكنه قد جر الظرف بحرف الجر من، فيكون مجرورا وإن كان في معنى المفعول فيه. إذن هذه كما ترون تسمى أسماء الجهات، وفوق كل ذي علم عليم، فوق، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وراء، هذه كلها كما ترون أماكن وقعت فيها الأفعال، وهي من الأشياء اللي يسمونها الجهات، يسمونها الجهات، أي الأشياء التي تحيط بالإنسان، الجهات الأربع إضافة إلى فوق وتحت، فهي أيضا جهات. نأتي لمسألة أيضا من 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 المفاعيل، من أنواع ظرف المكان، ما يدل على المساحات والمسافات، كقولك مثلا سرت ميلا أو شبرا أو مترا أو فرسخا أو بريدا، هذه مسافات أيضا تنصب على المفعول، على أنها مفعول فيه أو على الظرفية المكانية. كذلك يستعمل في استعمال ظرف المكان بعض المشتقات تصاغ من المصدر للدلالة على ذلك، من مصدر الفعل الموجود. عندما تقول ذهبت مذهب فلان إذا أردت مكانه، أما إذا أردت المذهب الذي سار عليه فهذا يسمى مصدر ميميا، أي ذهبت ذهابه، هذا يكون مصدر ميمي يعامل معاملة المصدر. لا، ويمثلون له في مثل قولهم مثلا هذا، أن يقال هذا مجلس فلان، أي مكان جلوسه، فإذا استعملته مع فعل تقول جلست مجلس فلان، أي في مكان جلوسه، فتكون مكانا. فإذا صغت من الفعل على وزن مفعل فإنك تنصبه، بشرط يكون الفعل نفسه، تنصبه على أنه ظرف مكان، تقول جلست مجلس فلان، أي في مكانه في مكان جلوسه، أو وقفت موقف فلان أي في مكان وقوفه. فيشترط أن يكون الفعل من لفظه، فلا تقول مثلا ذهبت مجلس فلان، هذا ما يكون اسم المكان، لابد من توافق الفعل، أو جلست مذهبه، لابد من توافق الفعل مع ما صغته من المصدر للدلالة على المكان حتى نعربه مفعولا فيه. طبعا منصوب، جلست مجلسا منصوب، وعلى نسبة الفتحة هو مفعول فيه. تفضل.
قلت دخلت بعض الدار.
دخلت
بعض الدار.
بعض الدار، ماذا تقصد بقولك دخلت بعض الدار؟
يعني كان مثلا الجزء الأول من الدار. طيب. إذا كان
أنت لو قلت دخلت الدار، ماذا تعرب الدار؟
مفعول فيه.
أنت دخلت، يعني أنت تقصد أنك دخلت في الدار يعني.
نعم دخلت. أي. في الدار.
لكن أيضا هي وين احتوت الدخول؟ فتقبل هذا وتقبل أن تكون مفعولا به، لأن الدخول وقع عليه أيضا، لأن هو المدخول أيضا الدار، وليس فقط هو الظرف الذي حصل فيه الشيء، فهو واقع عليه الدخول أيضا. واضح هذا؟ بخلاف قولك مثلا جلست وراء فلان، فإن الدخول ليس واقع على الوراء، أو الجلوس ليس واقع على الوراء. لاحظ الفرق بين الأمرين. فهنا ننصب الدار على أنه مفعول به، فإذا قلت دخلت بعض الدار فتجعل بعض هي المفعول به والدار مضافا إليه، تكون مضافا إليه هناك. طيب تفضل يا أخي.
في قولك جلست في الدار،
نعم،
الجار والمجرور هل يعلق بمحذوف مفعول فيه أم يعلق بالفعل جلس؟
أنت بحسب مرادك. دائما يا أخوان هي الأمور ليست بالاقتراح أو بالرأي، ولكنها بالمعنى. قلت جلست في الدار، ما الذي حصل في الدار؟ الجلوس. إذن هي متعلقة بجلست. حتى لو كان عندك في الجملة عدد كثير من الأفعال، فأنت بحسب مرادك من ما الذي حصل في الدار تعلقه به، فمراد المتكلم هو الذي يعلق به حتى يكون معروف أنك الشيء الذي في الدار هو الجلوس وليس شيئا آخر من الأفعال التي قد تكون مذكورة في الجملة. من هنا فإن الشيء ليس بالاقتراح والرأي، ولكنه بتمام المعنى، ما يتم به المعنى هو الذي يعلق به الظرف أو الجار والمجرور، شبه الجملة عموما. طيب هذا ما يتعلق بالنوع الرابع من المنصوب من المفاعيل. النوع الأخير والخامس هو المفعول معه.
تسمع الشيخ؟
تفضل.
الأخ حيان جبران التريدي من السعودية يقول في قولكم الشيخ كل موجود له ست جهات، هذه العبارة هل هي سليمة عقديا؟ قد تفسر كشبهة للتجسيم في حق الله تعالى.
لا، نحن ما نتكلم عن، نحن نتكلم عن أنت الآن واقع جالس في مكانك، هذا كذا استعملها الإنسان في حق الله سبحانه وتعالى أو تحدث عن مسألة هذه فنعم، لكني عندما أتكلم عنك أنت الآن، أنت أمامك الآن شخص هنا، وخلف قد يكون خلفك شخص، وعي يمينك شخص، وعي شرك وفوقك وتحتك.
نعم.
فهذه جهات
وقد وردت في كتاب الله عز وجل،
وبناء عليه وقد وردت في كتاب الله، وبناء عليه نحن دائما الإشكال في مثل هذه الأمور حينما تستعمل فيما لا، فيما لا يعني لم توضع له، كقضية المنطق. عندما يقال المنطق، إن كثير من العلماء قد ذم المنطق، ذم العلماء للمنطق ليس لذات المنطق، ولكن لاستعماله فيما لا ليس للعقل فيه مجال. المنطق هو استعمال العقل في الأمور، إن استعملت هذا العقل في مجاله صار المنطق مفيدا. وأنت تعرف أن كثير من العلوم قد خدمها المنطق، علم أصول الفقه وعلم النحو وعلم البلاغة، وكثير من العلوم رتبها المنطق ويسرها وجعلها، ولذلك قال هذا يتكلم يعني كلامه منطقي، يعني معقول للعقل فيه مجال. لكن مصيبة المنطق عندما يدخل في الغيبيات، الله سبحانه وتعالى يجعل بعض الأمور غيبية لم يعني يبلغ أحد من الناس هذا الأمر ولم يأتي في وحي، ومع ذلك بعض أهل الشبه يبدأ في تحليل هذه القضايا وإدخال عقله فيها وتوقع بعض الأمور. نقول هنا أنت أدخلت عقلك فيما لا يستطيع، فيما لم يخلق له، هنا يكون المنطق خطيرا. إذن استعمال القضايا في الأمور فيما لم توضع له هو مصدر الخطر والخطأ.
بارك الله فيك شيخ.
نأتي للمفعول معه. تفضل يا أخي.
في قولنا جئت من عندك، نعرب عند مجرور بمن وعلى مجرور الكسرة.
صحيح.
لماذا لا نعربه مجرور لفظا منصوب محلا، أو نقول في محل نصب على الظرفية؟
هو هذا مثل القضية، كل الجر والمجرور عموما بعض العلماء يقول إنه إن الفعل تعدى بهذا الجار والمجرور، وما دام تعدى به فالأصل في المجرور أن يكون مفعولا به لكنه جر الأفضل. فبعض العلماء يجعل كل مجرور قد تعدى الفعل بالجار إليه، فهو إذن وإن كان في اللفظ قد جره حرف الجر لكنه قد مكن الفعل من نصبه مفعولا به في المحل في التقدير هذا. لكن الذي يبعد هذا أو الذي يجعل كثير من النحويين لا يلجأ إلى هذا التقدير أنه يحوج إلى أن تجعل للشيء إعرابين، أحدهما ظاهر وبين والآخر مقدر لا دليل عليه. لو كان هناك دليل لا إشكال، المشكلة أنه ليس هناك دليل عليه إلا مسألة طرد القاعدة، ولست ليس لك حاجة أن تقول إنه مجرور في اللفظ ومنصوب في التقدير إلا إذا كان المقام يقتضي نصبه. وإذا كان أما إذا كان مجرد تعدية فعل بحرف الجر والمقام لا يقتضي أن يكون منصوبا فلا يصح أن نحمله على النصب على المفعولية أنه مفعول به.
اسمع شيخ محمد تفضل. الأخت لولو إبراهيم من السعودية تقول في متن قطر الندى وفي آخر فقرة من موضوع المفعول المطلق جاءت عبارة وليس منه فكل منها رغدا، فهمت أن رغدا ليست مفعولا مطلقا.
هو يقصد المؤلف بهذا طبعا هي العلماء قالوا أن التقدير كل منها أكلا رغدا، فرغدا هنا لا يصح أن نعربها وإن كان بعضنا، طبعا هذا رأي ابن هشام وأنا تركت هذا المدى لأنها مسألة خلافية ولا أدقق أنا في المسائل الخلافية وبالذات التي فيها الخلاف يعني لا ثمرته ضعيفة حتى لا تلبس على كثير من الطلاب، والجأ دائما إلى الأمور الواضحة البينة التي فيها نفع للطالب. ابن هشام ممن يرون أن صفة المفعول المطلق لا تقوم مقامه فلا تنصب على المفعولية المطلقة، ومنهم من يقول إن صفته تقوم مقامه. هنا في التقدير لا كل منها أكلا رغدا، أكلا هو مفعول مطلق كل أكلا، ورغدا نعت له، حذف المفعول المطلق وهو أكلا وبقي رغدا. بعض العلماء يقول نابت صفة المفعول نابت صفة المصدر عنه في النصب على المفعولية المطلقة، وبعض النحويين ومنهم ابن هشام يقول أبدا هو منصوب على أصله أنه نعت للمنصوب، فهي وإن كان منصوبا لكن ليس مفعولا مطلقا ولكن صفة لمفعول مطلق محذوف. هذا
بارك الله فيك. الأخت عزة أحمد محمود من مصر تقول تسأل إعراب قبله في الآية الكريمة وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة.
هنا واضح أنها ظرف زمان، لأنه من قبله في زمان من سبقه في الزمان فهو منصوب على أنه مفعول فيه أي والذين قبله في زمانه، فهو ظرف زمان. إذن قبل تكون للمكان وتكون للزمان، فإذا قلت جئت قبل فلان معناها في الزمان سبقته في الزمان، وإذا قلت وقف فلان قبل فلان معناها في المكان. فإذا اللفظ الواحد أحيانا يحتمل الزمان والمكان بحسب السياق، كما إذا قلت مثلا هذا تجده في بعض كتب النحويين عندما يقولون كربلاء مقتل الحسين ويوم الخميس مقتل الحسين، كلمة مقتل هذه صح تقع مرة زمان ومرة مكانا لأنها استعملت في المكان صارت ظرف المكان واستعملت في الزمان صارت ظرف المكان، وهذا حسب السياق الذي فيه.
نعم. الأخ عبد الله محمد الحربي الشيخ من السعودية يقول يسأل عن إعراب قول الله تعالى فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب.
أي كلها؟
نعم.
فيقول رب، طبعا ربي هنا معناه نداء، طبعا يقول فعل مضارع والفاعل هو الله يستجوز تقديره هو، ربي منادى منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم المحذوفة تخفيفا، أصله هو يا ربي، طبعا هو منادى بحرف نداء محذوف تقدير يا ربي، لولا حرف امتناع لوجود، أخرتني أخر فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح محرف فاعل، والنون للوقاية تقي ما قبلها من الكسر إذا كان ما بعدها ياء المتكلم، وليا ياء المتكلم في محل ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به إلى حرف جر، وأجل اسم مجرور وعلامة جره الكسر الضار على آخره، وقريب نعت لأجل مجرور مثله وعلامة جره الكسر.
نعم. هنا هاني من مصر الشيخ يسأل عن التاء المربوطة عند الوقوف عليها لماذا تنطق هاء؟
التاء المربوطة يوقف عليها بلا، هكذا نطقتها العرب. هو لو سأل بطريقة أخرى وقال كيف أفرق بين التاء المربوطة والهاء بمعنى كلها في صورة واحدة، متى أضع نقطتين ومتى لا أضع نقطتين عليها، فأقول الجواب إذا وقفت عليها تاء، عفوا إذا وصلتها ونطقتها تاء، إذا وصلتها ونطقتها تاء فهي تاء بنقطتين، وإذا وصلتها ونطقتها هاء فإنك فهي هاء. طبعا واضح أن الهاءات تكون في الضمائر وأما التاء فتكون في جزء من الجملة، ولكن مع ذلك أنت الآن تقول كتابة العلم، كتابة العلم، إذن هي تاء تضع عليه نقطتين. لكن عندما تقول كتابه جديد في الوصل نطقتها هاء فلا تضع عليه نقطتين، مع أن كتابة هي في الحالتين مرة كتابة ومرة كتابه والصورة واحدة، لكنك تفرق بينهما بهذا الأمر وهو أن تصل بما بعدها. فإن نطقت التاء نطقتها تاء فضع لها نقطتين فهي تاء مربوطة، وإن نطقتها هاء فلا تضع لها نقطتين لأنها هاء وليست تاء.
باختصار الشيخ، سؤال من مصعب المغرب يقول أيهما الأصل، الفعل أم المصدر؟ الشيخ
هذا خلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، فيرى الكوفيون أن الفعل هو الأصل، ويرى لأنه أخذت منه صدرت منه غيرها من المشتقات من المصدر كما يرون، والبصريون يرون أن المصدر هو الأصل وغير والأفعال والمشتقات أخذت منه، ولذلك سمي مصدر لأنه صدرت منه هذه الأمور، وهذا من الخلاف اللفظي الذي لا يتعلق به ثمرة.
بارك الله فيك شيخ. ناخذ السؤال،
سؤال الحلقة المقبلة، في قول الله سبحانه وتعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، لماذا كان يوما في الآية الكريمة مفعولا فيه، عفوا لماذا لم يكن، لماذا لم يكن يوما في الآية الكريمة مفعولا فيه مع أنه زمن؟ سأل الله يبارك لكم وينفعكم وينفع بكم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميدي كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله لكم شيخ.
بارك الله فيك وفي الأخوة السامعين.
أشكركم أنتم أيها الأخوة والأخوات، وأشكر الطلاب الأخوة الزملاء الحاضرين معنا هنا في الأستوديو، الحافظ عريشي وكذلك فايز الأسمري والأستاذ فايز فايع العبدري والأستاذ حسن الأسمري. شكرا لكم أيها الأخوة، وشكرا لكم أيها المشاهدون الكرام متابعة هذا الدرس، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في درس قادم، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.